الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 90 بعد 200 من جامع الترمذي، وهو 11 من كتاب التفسير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: من سورة التوبة مدنية في إجماعهم. قال ابن جوزي: سوى آيتين في آخرين: لقد جاءكم رسول من أنفسكم، فإنها نزلت بمكة. الله أعلم ما دليل هناك على نزول بمكة، وهي 29 آية ولها عدة أسماء. فضح الله فيها المنافقين بأوصافهم الكثيرة السيئة، وبين الله فيها ما يتعلق بغزوة تبوك، وكانت السنة 9 من الهجرة، واسمها غزوة العسرة للشدة التي لحقت المسلمين. قال في السند المتصل: حدثنا محمد بن بشار، قال حدثنا يحيى بن سعيد ومحمد بن جعفر وابن أبي عدي وسهل بن يوسف على الماط البصري ثقارمي بالقدر. قال حدثنا عبد بن أبي جميلة، قال حدثنا يزيد الفارسي البصري مقبول من 9 من الرابعة. قال حدثنا ابن عباس رضي الله عنهما قال: قلت لعثمان بن عفان رضي الله عنه الخليفة الثالث وبشر بالجنة: ما حملكم أن عمدتم إلى الأنفال وهي من المثانية؟ المثاني على كل سورة أقل من المئين. وإلى البراءة وهي من المئين، يعني ما زادت على 100 آية. فقرنتم بينهما، لم يتم القرن بينهما. سورة الأنفال معروفة مميزة، وسورة براءة مميزة، إلا أنه ما يأتي: ولم تكتبوا بينهما سطر بسم الله الرحمن الرحيم. اختلفوا في هذا، والصحيح أنها لو نزلت معها بسم الله الرحمن الرحيم لوضعوها: ووضعتموها في 7 طوال، وما حملكم على ذلك؟ فقال عثمان رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يأتي عليه الزمان، وهو تنزل عليه الصورة ذوات العدد، فكان إذا نزل عليه الشيء دعا بعض من كان يكتب فيقول: ضعوا هؤلاء الآيات في الصورة التي يذكر فيها كذا وكذا، وإذا نزلت عليه الآية فيقول: ضعوا هذه الآية في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا. بمعنى أنه يميز بين الصور. وكانت الأنفال من أوائل ما أنزلت بالمدينة، لأنها نزلت في غزوة بدر. وكانت براءة من آخر القرآن، لأنها نزلت في غزوة تبوك. الأنفال في السنة 2 من الهجرة، وبراءة في السنة 9 من الهجرة. وكانت قصتهما شبيهة بقصتها، وكانت قصتها شبيهة بقصتها، من حيث أن كل منهما فيها شرح غزوة وبيان غزوة من غزوات النبي صلى الله عليه وسلم وحال المجاهدين. فظننت أنها منها، فقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يبين لنا أنها منها. بمعنى أنها صورة منفصلة. كان يظن عثمان بن عفان أن شأنهما واحد، لكن لما لم يبين النبي صلى الله عليه وسلم دل على أنهما صورتين منفصلتين. فمن أجل ذلك قرنت بينهما، ألم أكتب بينهما سطرا، لأنه لم يوجد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والقرآن شأنه توقيفي. بسم الله الرحمن الرحيم: فوضعتها في 7 طوال. أخرجه أبو داود أحمد. قال أبو عيسى: هذا حديث صحيح لا نعرفه إلا من حديث عوف عن يزيد الفارسي عن ابن عباس، ويزيد الفارسي قد روى عن ابن عباس غير حديث، ويقال هو يزيد بن هرمز ويزيد الرقاشي، وهو يزيد بن أبان الرقاشي، هو من التابعين ولم يدرك ابن عباس، إنما روى عن أنس بن مالك، وكلاهما من أهل البصرة، ويزيد الفارسي أقدم من يزيد الرقاشي. المهم الحكم في هذا أنها لو كانت ذمت بسملة لا أثبتها عثمان بن عفان رضي الله عنه، وأثبتها غيره من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. قال القشيري: إن الصحيح أن التسمية لم تكن فيها، لأن جبريل عليه الصلاة والسلام لم ينزل بها فيها، وعن ابن عباس لم تكتب البسملة في براءة لأنها أمان، وبراءة نزلت بالسيف، وعن مالك أن أولها لما سقطت معه البسملة، فقد ثبت أنها كانت تعدل البقرة لطولها، وقيل إنها ثابتة أولها في مصحف بن مسعود ولا يعول على ذلك كذا في المرقاة. قال رحمه الله بسند متصل حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا حسين بن علي الجعفي عن زائدة وهو ابن قدامة عن شبيب بن غرقدة عن سليمان بن عمرو الأحوص قال حدثنا أبي سليمان أظنه مجهول أنه شهد حجة الوداع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه كعادته في افتتاح الخطب صلى الله عليه وسلم فذكر وعظ ثم قال أي يوم أحرم أي يوم أحرم أي يوم أحرم قال فقال الناس يوم الحج الأكبر يا رسول الله أي يوم النحر قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا ببلدكم هذا في شهركم هذا كلها حرام يوم النحر يوم الحرام الشهر شهر الحرام والبلد بلد حرام ألا لا يجني جان إلا على نفسه ولا تزر وازرة وزر أخرى ولا يجني والد على ولده ثابت من أحاديث أخر ولا ولد على والده ألا إن المسلم أخو المسلم كما في الصحيح حديث ابن عمر وغيره لا يسلمه ولا يخذله ولا يظلمه فليس يحل المسلم من أخيه شيء إلا ما أحل من نفسه لا يحل ما المسلم إلا وطيب من نفسه ثابت في مسند الإمام أحمد ألا وإن كل ربا في الجاهلية موضوع لكم رؤوس أموالكم قد جاء في صحيح مسلم وربا الجاهلية موضوع وأول ما أضع ربانا ربا العباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله من حديث جابر رضي الله عنه في حديث الحج الطويل لكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون كما هو قول الله عز وجل وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون بأخذ الزيادة ولا تظلمون بإنقاص حقكم أي ربا العباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله وضعه يبدأ بنفسه وبأهل بيته لأن الموعظة بالفعال أبلغ من الموعظة بالأقوال والداعي إلى الله عز وجل ينبغي أن يبدأ في إصلاح نفسه إن أراد من الناس الصلاح والخير وأول دم وضع من دماء الجاهلية دم الحارث بن عبد المطلب وقيل اسمه حارثة كان مسترضعا في بني ليث فقتلته ذيل قتلوه غيلة بمعنى أنه فيه الثأر لكن النبي صلى الله عليه وسلم عفا وصفح ألا واستوصوا بالنساء خيرا يعني الإحسان إليهن وإن وجدت الإساءة منهن فإنما هن عوان عندكم أي أسيرات لا تفصح عن حاجتها ولا تستطيع أن تنتصر كما قيل في شأنهن نصرهن بكاء وبرهن سرقة ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك غير ما أباحه الشرع من الخدمة بالمعروف والمعاشرة بالمعروف إلا أن يأتين بفاحشة مبينة فاحشة واضحة لا لبس فيها ما فحش من الذنوب وأسوأه الزنا فإن فعلنا فهجروهن في المضاجع تأديبا لهن مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كانت له 9 نسوة هجرهن في غير المضجع هجرهن في البيت والسكن واضربوهن ضربا غير مبرح تفسير لقول الله عز وجل واضربوهن ولم يبح الشرع ضربهن مطلقا وإنما قالوا اللاتي تخافون نشوزهن فالمرأة الناشز هي الذي تؤدب إن احتاجت ذلك بالعصا وإلا الأصل عدم ذلك فإن أطعنكم بالمعروف وبما أمرتم به مما لا مشقة ولا حرم فيه فلا تبغوا عليهن سبيلا فلا تطلبوا عليهن طريقا إلى هجرهن وضربهن ظلما وعدوانا ألا وإن لكم على نسائكم حقا أوجبه الله عز وجل ولنسائكم عليكم حقا أوجبه الله لهن سبحانه وتعالى والله عز وجل قد أعطى كل ذي حق حقا فأما حقكم على نسائكم فلا يوطئن فرشكم من تكرهون هذا كالتفسير لما قبله هو عام في الجلوس أو الغشيان أو غير ذلك مع أن الغشيان لا يجوز لغير الزوج مطلقا وإن قدر أن الزوج ديوثا ربما يرضى لامرأته في هذا الباب لا يجوز لها أن تتعنى هذا الأمر القبيح ولا يأذن في بيوتكن من تكرهون يعني يدخل البيت حتى وإن كان من المحارم، لكن ننصح بالإصلاح بين من كان شأنه المحرمية. ألا وإن حقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن بالمعروف، في حديث جابر عن مسلم: ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، كما ترى هذا الحديث من طريق سليمان بن عمرو بن الأحوص، ولكن كثير من ألفاظه لها شاهد عن جابر رضي الله عنه في صحيح مسلم. الحديث خرجه ابن ماجه، قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، قد رواه أبو الأحوص عن شبيب بن قرقدة، قال رحمه الله بسند متصل: حدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد بن عبد الوارث قال: حدثنا أبي عن أبيه عن محمد بن إسحاق مدلس، وقد عن أبي إسحاق عن الحارث الأعمر كتكذب عن علي رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حج يوم الحج الأكبر فقال: يوم النحر. قد جاءت عدة أحاديث غير هذا الحديث في بيان ذلك. قال أبو سند متصل: حدثنا ابن أبي عمر قال: حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي رضي الله عنه قال: يوم الحج الأكبر يوم النحر. قال: هذا الحديث أصح من حديث محمد بن إسحاق، لأنه روي من غير وجه هذا الحديث عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي موقوفا، ولا نعلم أحد رفعه إلا ما روي عن محمد بن إسحاق. وقد روى شعبة هذا الحديث عن أبي إسحاق عن عبد الله بن مرة الهمداني عن الحارث عن علي موقوفا. وبالسند المتصل: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا عفان بن مسلم وهو الصفار وعبد الصمد بن عبد الوارث قال: حدثنا حماد بن سلمة عن سماك بن حرب حسن الحديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم ببراء مع أبي بكر، أي في الحج من العام التاسع، ينذر الناس ألا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان، وذلك كي يأتي حج النبي صلى الله عليه وسلم وقد طهرت الكعبة من المشركين ومن البدع المخالفة، حتى لا يقع أمر يظن الظان إقرار النبي صلى الله عليه وسلم عليه. فقال: لا ينبغي لأحد أن يبلغ هذا إلا رجل من أهلي، فدع عليا فأعطاه إياها. رجع أحمد: ليس فيه مطعم في أبي بكر رضي الله عنه، إلا أن عادة العرب كان في شأن العهود والمواثيق والعقود أن يرسلوا رسولا من أقربهم نسبا، ومع ذلك قد بلغ علي بن أبي طالب وبلغ أبو بكر رضي الله عنه، وهكذا شاركهم أبو هريرة رضوان الله عليهم أجمعين. هذا حديث حسن غريب من حديث أنس بن مالك. قال أبو السند متصل: حدثنا محمد بن إسماعيل وهو البخاري قال: حدثنا سعيد بن سليمان الضبي أبو عثمان الواسطي لقبه سعدويه ثقة حافظ قال: حدثنا عباد بن العوام قال قال: حدثنا سفيان بن حسين ثقة إلا في روايته عن الزهري عن الحكم بن عتيبة عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنه قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر وأمره أن ينادي بهؤلاء الكلمات ثم يتبعه عليا، فبينما أبو بكر في بعض الطريق سمع رغاء ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم القصواء، فخرج أبو بكر فزعا فظن أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا هو علي، فدفع إليه كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر عليا أن ينادي بهؤلاء الكلمات، فانطلق فحج. فقام علي أيام التشريق فنادى: ذمة الله ورسوله بريئة من كل مشرك، فسيح بالأرض أربعة أشهر ولا يحجن بعد العام مشرك، ولا يطوفن بالبيت عريان، ولا يدخل الجنة إلا مؤمن. وكان علي رضي الله عنه ينادي، فإذا عي قام أبو بكر فنادى بها. قال أبو عيسى: وهذا حديث حسن غريب من هذا الوجه من حديث ابن عباس، ومما يدل على أن أبو بكر لم يزل أميرا على الموسم في تلك السنة. حديث جابر عند الطبري وإسحاق في مسنده والنسائي والدارمي وابن خزيمة وابن حبان أن النبي صلى الله عليه وسلم حين رجع من عمرة الجعرانة بعث أبو بكر على الحج، فأقبلنا معه حتى إذا كنا بالعرج ثوبا بالصبح، فسمع رغوة ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا علي عليها، فقال له: أمير أو رسول؟ قال: بل أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم ببراءة أقرأها على الناس الحديث. وبالسند المتصل: حدثنا ابن أبي عمر قال: حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن زيد بن يثيع قال: سألنا عليا بأي شيء بعثت في الحجة؟ قال: بعثت بأربع: ألا لا يطوفن بالبيت عريان، لأن المشركين كانوا يفعلون ذلك، ومن كان بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهد فهو إلى مدته، العهد المحدد إلى مدته، والعهد المطلق 14 و10، ومن لم يكن بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهد كذلك 14 و10، ومن لم يكن له عهد فأجله 14 و10، و14 أقصد، ولا يدخل الجنة إلا نفس المؤمنة، ولا يجتمع المشركون والمسلمون بعد عامهم هذا. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وهو حديث سفيان بن عيينة عن أبي إسحاق، ورواه الثوري عن أبي إسحاق عن بعض أصحابه عن علي، وفيه التميز عن المشركين وكذلك التميز عن أهل البدع، فإن المخالطة لمن هذا حاله سبب للضرر العظيم في الدنيا والدين، فأهل الإشراك وكذلك أهل البدع لا تزال تأتي منهم وعنهم الشبه المتعبة المؤذية المسببة للانتكاسات، نسأل الله السلامة والعافية. ولا يقولن قائل بأنه على ثبات وخير مع مجالسة أهل البدع، فالحي لا تؤمن عليه الفتنة، وكم من إنسان وقع منه الانحراف بعد أن كان على حال عظيم بسبب المجالسة والمؤانسة، بل إن مجالستك لأهل البدع من أسباب ضلال الغير، ربما تغير من تغير إذا رأك تجالس أهل البدع. وفي الباب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: حدثنا نصر بن علي وغير واحد قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي إسحاق عن زيد بن يسيع عن علي نحوه، حدثنا علي بن خشرم قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي إسحاق عن زيد بن يسيع عن علي نحوه، قال أبو عيسى: وقد روي عن ابن عيينة كلتا الروايتين، يقال عنه عن ابن يثيع وعن ابن يثيع، والصحيح هو زيد بن يثيع، وقد روى شعبة عن أبي إسحاق عن زيد غير هذا الحديث فوهم فيه، وقال زيد بن أثيل ولا يتابع عليه. وفي الباب عن أبي هريرة. والسند المتصل: حدثنا أبو كريب قال حدثنا رشدين بن سعد عن عمرو بن الحارث عن دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد فاشهدوا له بالإيمان. قال الله تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. رشدين ضعيف. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث عن دراج عن أبي الهيثم ضعيفة، عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، إلا أنه قال: يتعاهد المسجد. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب، وأبو الهيثم اسمه سليمان بن عمرو بن عبد العتواري، وكان يتيما في حجر أبي سعيد الخدري. قال أبو السند المتصل: حدثنا عبد بن حميد الكشي ويقال الكسي قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن منصور بن معتمر عن سالم بن أبي الجعد ثقة يرسل عن ثوبان بن بجدد مولى النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما نزلت والذين يكنزون الذهب والفضة، قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فقال بعض أصحابه: أنزل في الذهب والفضة ما أنزل، لو علمنا أي المال خير فنتخذه، فقال: أفضله لسان ذاكر وقلب شاكر وزوجة مؤمنة تعينه على إيمانه. وقد نظم هذا الحديث في قول بعضهم: وخير ما يدخر الإنسان في دنياه كما يستقيم دينه قلبا شكورا ولسانا ذاكرا وزوجة صالحة تعينه. قال: هذا حديث حسن، سألت محمد بن إسماعيل فقلت له: سالم بن أبي الجعد سمع من ثوبان؟ فقال: لا. فقلت له: من سمع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: سمع من جابر بن عبد الله وأنس بن مالك، وذكر غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. كما ترى أن الحديث منقطع ولكنه في الباب. أبو السند المتصل: حدثنا الحسين بن يزيد الكوفي قال حدثنا عبد السلام بن حرب عن قطيب بن أعين ضعيف عن مصعب بن سعد عن عدي بن حاتم قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وفي عنقه صليب من ذهب كما هو شأن عباد الصليب يتقربون بلبسه وكذلك التبرك به، فقال: يا عدي، اطرح عنك هذا الوثن، لأن الوثن أعم من الصنم. الصنم ما كان على صورة مجسمة من إنسان أو حيوان، وأما الوثن فقد يكون حجرا أو شجرا أو صليبا أو نحو ذلك. وسمعته يقرأ في سورة براءة: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، فقال: أما إنهم لم يكونوا يعبدونهم، ولكنهم كانوا إذا أحلوا لهم شيئا استحلوه، وإذا حرموا عليهم شيئا حرموه. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا هو شأن العبادة، بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا هو شأن العبادة، إذ يتعبدون بما يأتي من رهبانهم وكذلك من أحبارهم، بينما المسلم يتعبد لله عز وجل بما أوحاه الله على رسوله. وشأنهم كما قال الأول: ما أنا إلا من غزية، إن غوت غويت، وإن ترشد غزية أرشد. لأن عدي بن حاتم يعني اعتذر أنه مع قومه مع ذلك ما زال يتلطف به النبي صلى الله عليه وسلم حتى أدخل الله عليه الإسلام. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث عبد السلام بن حرب، وغطيب بن أعين ليس بمعروف في الحديث. وفي السند المتصل حدثنا زياد بن أيوب البغدادي قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا همام بن يحيى الأزدي العودي قال حدثنا ثابت البناني عن أنس رضي الله عنه أن أبا بكر حدث قال: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم ونحن في الغار: أو أن أحدهم ينظر إلى قدميه لأبصرنا تحت قدميه. فقال: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ خرجه البخاري ومسلم وأحمد، وهو دليل على عظيم رحمة الله عز وجل بعباده، حيث حمى نبيه وحفظه في أشد اللحظات وأحلكها. وفيه فضيلة لأبي بكر رضي الله عنه وأرضاه من قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما ظنك باثنين، الله ثالثهما. وأيضا قول الله عز وجل: لا تحزن إن الله معنا، معية نصر وكلاءة وحفظ وتأييد. وهكذا إذ يقول لصاحبه: لا تحزن، فسماه صاحبا له. وتجد أن الرافضة يطعنون في أبي بكر رضي الله عنه مع وضوح الدلائل في فضيلته وعلو منزلته، وهذا دليل على سخافة عقولهم وعلى ضعف دينهم، بل على ذهاب دينهم جملة. إذ أن أبا بكر رضي الله عنه بإجماع الأمة أفضل الناس بعد نبيها وأفضل الناس بعد الأنبياء والمرسلين، ومع ذلك يطعنون فيه، مع أن الله أنزل فيه من القرآن ما يتلى: ولسوف يعطيك ربك نعم الآية الأخرى: إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. وهذه الآية قال وغير ذلك. قال: هذا حديث حسن صحيح قريب، إنما يعرف من حديث همام تفرد به، وقد روى هذا الحديث حبان بن هلال وغير واحد عن همام نحو هذا. وفي السند المتصل حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم ابن سعد عن أبيه عن محمد بن إسحاق عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: لما توفي عبد الله بن أبي وهو ابن سلول رأس النفاق، دعي رسول الله صلى الله عليه وسلم للصلاة عليه، دعاه ولده عبد الله، وكان رجلا صالحا من خيرة الصحابة رضي الله عليهم، لم يكن على طريقة أبيه، فقام إليه، فلما وقف عليه يريد الصلاة لأن الله لم ينهه بعد: تحولت حتى قمت في صدره، أي عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقلت: يا رسول الله، على عدو الله عبد الله بن أبي القائل يوم كذا وكذا وكذا، يعدد أيامه السيئة التي آذى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وآذى فيها المسلمين، ومع ذلك فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان رحيما رقيقا. قال: ورسول الله صلى الله عليه وسلم يتبسم حتى إذا أكثرت عليه قال: أخر عني يا عمر، إني خيرت فاخترت، قد قيل لي: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. والمراد بالسبعين فيما يذكرون المبالغة في كثرة الاستغفار، المراد العدد المحصور. لو أعلم أني لو زدت على 70 غفر له لزدت. قال: ثم صلى عليه ومشى معه، فقام على قبري حتى فرغ منه. قال: فعجب لي وجرأتي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله ورسوله أعلم، فوالله ما كان إلا يسيرا حتى نزلت هاتان الآيتان: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، أي من المنافقين، ولا تقم على قبره، أي مستغفرا داعيا له. وأما زيارة القبور فهي جائزة، سواء زيارة قبور الكفار أو قبور غيرهم، للعظة والعبرة في قبور الكفار وفي قبور المسلمين للعظة والعبرة والسلام عليهم، إلى آخر الآية. فلما صلى رسول الله صلى الله فما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعده على منافق، ولا مقام على قبره حتى قبضه الله، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عبدا طائعا لا يخالف أوامر الله سبحانه وتعالى. خرجه البخاري والنسائي وأحمد. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وصار الحكم أنه لا يجوز الصلاة على الكفار ولا الاستغفار ولا الدعاء لهم، لأنه من الاعتداء في الدعاء. وفي السند المتصل: حدثنا محمد بن بشار، حدثنا ابن سعيد، حدثنا عبيد الله، أخبرنا نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: جاء عبد الله بن عبد الله بن أبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم حين مات أبوه، فقال: أعطني قميصك وكفنه فيه وصل عليه واستغفر له. فأعطاه قميصه وقال: إذا فرغتم فأذنوني، أي أخبروني. فلما أراد أن يصلي جذبه عمر، أي قبضه إليه، قال: أليس قد نهى الله أن تصلي على المنافقين؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إنما بين أنا بين الخيرتين، استغفر لهم أو لا تستغفر لهم. فصلى عليه فأنزل الله عز وجل: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله. فترك الصلاة عليهم. أخرجه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه وأحمد. قال رحمه الله: بالسند المتصل قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وبالسند المتصل قال: حدثنا قتيبة قال: حدثنا الليث عن عمران بن أبي أنس القرشي ثقة، قال: عن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: تمر رجلان في المسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم، فقال الرجل: هو مسجد قباء، وقال الآخر: هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو مسجدي هذا. خرجه مسلم والنسائي وأحمد. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث عمران بن أبي أنس، وقد روي هذا عن أبي سعيد من غير هذا الوجه، ورواه أنيس بن أبي يحيى عن أبيه عن أبي سعيد. وليس معنى ذلك أن مسجد قباء لم يؤسس على التقوى، فمسجد قباء أسس على التقوى، ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم أسس على التقوى، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على من يقول بأن مسجد قباء هو الداخل دخولا أوليا في هذه الآية. والصحيح أنها كلها داخل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أحق بهذا الوصف من غيره، أحق بهذا الوصف من غيره. إذا كان مسجد قباء أسس على التقوى وأسسه المسلمون، فمسجد النبي صلى الله عليه وسلم أحق، إذا هو الذي أسسه، هو الذي قام عليه، وهو الذي خطه، وهو الذي بيّن ما يتعلق به. والسند المتصل: حدثنا محمد بن العلاء قال: حدثنا أبو كريم قال: حدثنا معاوية بن هشام قال: حدثنا يونس بن الحارث عن إبراهيم بن أبي ميمونة عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنهما أو عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نزلت هذه الآية في أهل قباء، في رجال يحبون أن يتطهروا، والله يحب المطهرين. هذا حديث ثابت. وأما الحديث الذي فيه أنهم كانوا يجمعون بين الحجارة والماء، فهذا هو الحديث الضعيف لا يثبت. وأما أنهم كانوا يستنجون بالماء فهذا ثابت، كما ترى كانوا يستنجون بالماء، فنزلت هذه الآية فيه. مخرجه ابن ماجه قال: هذا حديث غريب من هذا الوجه. قال في الباب عن أبي أيوب وأنس بن مالك ومحمد بن عبد الله ابن سلام. أما حديث أبي أيوب وأنس بن مالك فأخرجه ابن ماجه والحاكم من طريق أبي سفيان. طلحة بن نافع قال: أخبرني أبو أيوب وجابر بن عبد الله وأنس بن مالك وإسناده ضعيف، قال له الحافظ: أما حديث محمد بن عبد الله بن سلام فأخرجه أحمد عنه قال: لقد قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني قباء، فقال: إن الله عز وجل قد أثنى عليكم في الطهور خيرا، أفلا تخبروني؟ يعني قوله فيه: رجال يحبون أن يتطهروا. فقالوا: يا رسول الله، إن نجد مكتوبا علينا في التوراة الاستنجاء بالماء. فأخرجه أيضا ابن أبي شيبة وابن كانع في سند شهر بن حوشب، وحكى أبو نعيم في معرفة الصحابة الخلاف فيه على شهر بن حوشب. الحكم ثابت من هذا الحديث الذي بين أيدينا ومما في الباب، وإنما القول بأن الثناء عليهم لجمعهم بين الحجارة والماء هذا الذي لا دليل عليه، وأما كونهم يستنجون بالماء فهذا قد ثبت عنهم. وكذلك قالت عائشة وعشر النساء أمرنا أزواجهن أن يستنجوا بالماء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله وأنا أستحيهم. قال: وكان رأى عمر في معارضته التصلب في الدين والشدة على المنافقين، وقصده صلى الله عليه وسلم الشفقة على من تعلق بطرف من الدين والتألف لابنه عبد الله ولقومه وعشيرته من الخروج، وكان رئيسا عليهم ومعظما فيهم، فلو ترك الصلاة عليه قبل ورود النهي عنها لكان سببه سب على ابنه وعارا على قومه. فاستعمل صلى الله عليه وسلم أحسن الأمرين وأفضلهما في مبلغ الرأي وحق السياسة في الدعاء إلى الدين والتأليف عليه إلى أن نهي عنه، فانتهى صلى الله عليه وسلم. قاله الخطابي. إلى هنا بارك الله فيكم.